الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباس. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباس؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتابه البيوع، أورد رحمه الله تعالى حديث طاووس عن ابن عباس، طاووس بن كيسان اليماني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. وقوله لا تلقوا، النهي هنا للتحريم، والتلقي يكون خارج السوق، والركبان إنما ذكرها على التغليب. كذلك الماشي، من جلب بضاعته أو ما أراد بيعه سواء كان راكبا أو ماشيا، سواء كان منفردا أو مجموعة، ركبان يعني جماعة. فالنهي للجميع، يعني لا تلقوا الركبان، يعني الذين يجلبون أشياءهم للسوق لبيعها أو استبدالها بسلعة أخرى، وإنما على التغليب لأنهم يأتون راكبون. ولكن قد يأتي الإنسان ماشيا، وقد يأتي جماعة، وقد يأتون فرادا. فالنهي عام، لا تلقونهم خارج السوق ثم تشترون منهم وتغبنونهم في السعر، وإنما دعوهم حتى يصل السوق ثم يروا الأسعار ثم يبيعوا حتى يستفيد الناس الآخرين. فلا تشتروها بثمن قليل وتغبنونهم في السعر ثم تجلبونها للسوق وتبيعونها بثمن باهظ، وإنما دعوهم حتى يدخلوا السوق ويشتروا. لكن إذا باع خارج السوق قيل أن له الخيار، إذا دخل السوق وراء السعر مرتفع له الخيار، هو يبسط تلك البيعة لأنه غبن فيها. ولا يبع حاضر لباد، الحاضر هو ساكن المدينة، والبادي هو الذي يأتي من خارج المدينة ليجلب ليعرض سلعته حتى يبيعها. فلا يأتي الحاضر ثم يمسكها ثم يبيعها، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. قيل ابن عباس: كيف يبيع حاضر اللباس؟ قال: يكون له سمسارا. ونحن نعلم السمسار هو الوسيط، لكن إذا كان مما ينادى عليه في قسم المزايدة من يزيد، هذا لا بأس أن يكون سمسارا في باب من يزيد، لأنها تعرض السلعة ثم ينادي عليها من يزيد. وأما النهي الثاني أنه لا يقول له: دع السلعة حتى غدا أو كذا عندي أبيعه لك بثمن كذا وكذا، فلا يكون له سمسارا من هذه الناحية. وإنما إذا كانت تلك السلع تحتاج إلى من ينادي عليها أو واسطة لا بأس أن يكون هو الواسطة ذلك الحاضر حتى تباع السلعة بالثمن الذي تقف عليه. وأما المنهي عنه وهو تلقفها ثم تركها عنده المحل ثم بعد ذلك يبيعها له، هذا هو المقصود. وأما إذا كانت السلعة تباع وينادى عليها ويكون ذلك وقتها وقت بيعها وتستقر على ثمن معين في باب المزايدات فلا بأس أن يكون سمسارا أو يكون واسطا في البيع. وأما المنهي عنه وهو وضعها عنده ثم بعد ذلك بيعها إذا زادت الأثمان يبيعها، وهذه من الأمور المنهية عنها عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان، وكذلك بيع الحاضر للباد كما ذكرنا. سلم العقص لا يكون سمسارا، وأما إذا كان سمسار في باب المزايدات أو واسطة بين المشتري والبائع وتكون السلعة بثمن يومها ولا يقبل البائع فهذا لا بأس به. وإنما المنهي عنه وضعها واحتكارها حتى ترتب على الأثر ثم يقوم بعد ذلك ببيعها. الله تولدتم طال إيش ولا يبيع حاضر لبعد لا يكون سمسارا. يأخذ ذهبا ويسلم قيمته كاملة لا بأس بالشراء لأن هذا ما جلب، وإنما هذا في محله اشتراه منه ثم يقبضه، ثم إذا قبضه يضعه عنده أمانة. لا بأس أن يضعه أمانة ويقول له إذا ارتفع سعره بيعه وإلا دعه.
سلم عليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
وهذا حديث أبي هريرة كسابقه: لا تلقوا الجلب، يعني ما يجلب الجالبون وهم الركبان الذين يأتون بذلك الجلب الذي يجلبونه للسوق. ولكن إذا دخل السوق، إذا باع خارج السوق ودخل السوق ورأى أن السعر غبن فيه فله الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده فله الخيار في ذلك حتى يصل السوق.
قال الشيخ البسام رحمه الله: الحديثان فيهما فقرتان لبيان نوعين من المعاملات المحرمة. قوله: لا تلقوا الركبان،
على أن النهي للتحريم،
والرواية الأخرى: لا تلقوا الجلب، معناه النهي عن استقبال القادمين إلى البلد لبيع بضائعهم فيه، حينما يتلقاهم السماسرة والدلالون خارج السوق الذي تباع فيه السلع، إما ليشتروا منهم بضائعهم على جهل من القادمين بقيمها في السوق، وإما ليتولى السماسرة بيعها عن أصحابها على الناس. مذهب جمهور العلماء تحريم تلقيهم والشراء منهم وتركهم يبيعون سلعهم لأنفسهم على الناس. علة التحريم أمران: الأول غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق. الثانية التضييق على الناس المحتاجين المستفيدين، وذلك باستخفاء جميع ثمنها،
لأن هناك ناس ينتظرون تلك السلع يشتريها وقد يربحوا فيها قليلا ولا يستقصون.
فقد جاء في مسلم والسنن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
نعم، دع الله، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا رزق يسوقه له. نعم.
قال خلاف العلماء: ذهب جمهور العلماء إلى صحة شراء متلقي الركبان في الحديث رقم، ولأن النهي لا يعود
الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: فإن له اختيار، يعني على صحة البيع. لكن لا يمضى حتى يدخل السوق يعني. إذا علم ثم أمضى ذلك البيع لا بأس، وإلا رد.
ولأن النهي لا يعود إلى نفس العقد ولا إلى ركنه أو شرطه، وإنما هو لأجل إضرار الرهبان، واختلفوا في ثبوت الخيار إذا قدم السوق. فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غمن البائع قبل أن يخرج عن العادة بالحديث رقم، ولأن هذا ضرر نزل به ولا يمكن تلافيه بغير الخيار. فذهب أبو حنيفة إلى عدم الخيار والقول الأول أصح،
يعني إثبات الخيار، القول الأول إثبات الخيار لحديث أبي هريرة، ولا مناط لنا في قبوله والعمل به. أيوة شوف الثاني قول سخارة. قال سؤال ابن عباس قال يكون سمسارا. نعم
قال سمسار بكسر السين المهملة وسكون الميم وفتح السين الأخرى آخره راء، وأصل السمسار هو القيم بالأمد والحافظ له، ثم استعمل في متوالي البيع والشراء لغيره، فمعناه هو الوسيط بين البائع والمشتري الدلال، والمعنى مطلق عليه على الصحيح سواء كان متواليا البيع أو متواليا الشراء المشتري.
عرف الشرع ما ذكر العباس أن يكون في باب المجاهدات باب من يزيد يكون سمسارا، أو أن السلعة لا تباع إلا بذلك، فلباس أن يكون سمسارا أنه يكون متى ما تنتهي السلعة وتقف على ثمن معين ينجز ذلك البيع. نعم
قال عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجح، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسم المسلم على ثوم المسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه البيوع المنهي عنه، وقوله لا يبيع حاضر اللباس مر معنا، وكذلك النجش زيادة السلعة بغير الرغبة في شرائها، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا في شراء أو بيع السلعة، فإذا اتفق ما اتفق البيع والمشتري جاء ذلك الثالث وقال أبيعك أفضل منها بأقل منها ثمن، بأقل مما اشتريته، عندي لك كذا بثمن أقل ردها، والبيع قد انتهى، فلا يبيع أحدكم على بيع أخيه. كذلك يأتي وقد باعها قال افسق البيع وأنا أزيدك فيها، اتفق مثلا على 1000 ريال، يأتي قال له افسقها لا تبيعها منه وأنا أشتريها منك 1500، هذا لا يجوز والبيع قد انتهى. كذلك هذا معناه السوم على سوم أخيه، لا يقصد المزايدات، وإنما المزايدات لا بأس بها إذا كان يريد شراءها، وإنما السوم يعني الزيادة في السلعة بعد أن تم البيع حتى يصدق ذلك البيع، يصدق البيع وأنا أعطيك مثلا زيادة بكذا، أو دع هذه وتعال أعطيك مثلها أو أحسن منها بأقل ثمنا. كما أنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، فأن تعلم أن رجل فلان خطب فلانا لا يجوز لك أن تخطب على خطبته مهما كان، إلا إذا رد وعلمت أنه رد ردوه
يعني خطب عندهم وقالوا غير مقبول ولا نرغب فيك. ثم بعد ذلك لا بأس بالذهاب للخطبة. وأما إذا لم تعلم فلا تذهب حتى تعلم. وهذا من المنهي من الأمور المنهية في المعاملات، وهي الخطبة على خطبة أخيه، حتى إما أن يرد أن إما أن يرد تعلم أنه رد، أو تعلم أنه قبل فترتجع، قد يقبل فلا تذهب. وأما إذا رد فتذهب، وإما أن لا تعرف فتذهب إليه وتستأذنه، هل قبلت أم رددت؟ لأن لي رغبة في خطبتها. فإذا قال قبلت خلاص، وإذا قال لك ما قبلت لا بأس أن تخطبها. وأما الخطبة على خطبة أخيه فلا تجوز. ومن الأمور المحرمة والمنهي عنها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها. وهذا مما يحرم على المرأة، إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها قالت، أو تزوج عليها ثم علمت قالت لا أرجع إلى البيت حتى تطلقها، لا يجوز. لأن الله أباح للرجل من الزوجات أربعة، وله أن يتزوج إذا كان يستطيع، وليس ذلك بمحرم. ولكن الغيرة يجب على المرأة أن تكبح جماع غيرتها وتصبر وتحتسب، ولها في ذلك أجر. وأختها شاركتها ولا بأس، والأمر فيه سهولة، لأنها التزمت بأمر الله سبحانه وتعالى واعتصمت بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب عليها أن تصبر وتحتسب، ولا تسأل طلاق أختها طلاق برتها حتى يفرغ لها. أو كذلك المرأة الثانية إذا أراد خطبها وأراد أن تتزوجها قالت لا لا أقبل بك حتى تطلق زوجتك الأولى، وهذا نفس الحكاية سواء من الجانب الأول أو من الجانب الآخر، لا يجوز لها، بل هي متوعدة بوعيد شديد. من طلبت طلاق أختها حتى يعني ورد أنها لم تر رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا تكون على بعد مسيرة كذا وكذا، لخطر ذلك الأمر وعظمه. فيجب على المرأة أن تصبر وتحتسب. ماذا قالت لنا؟
قال ومعناه أن يخطب الرجل مرأة فتشترط عليه طلاق زوجته، والمشهور مذهب الحنابلة صحة هذا الشرط ولزومه إذا شرط، وعلله ذلك بأن لها حظا ومنفعة من هذا الشرط. والقول الثاني في المذهب أن الشرط ليس صحيحا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لأنه لا يحل اشتراطه ولو اشترطه فهو لاغم، لما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
لا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن هناك أمر آخر، إذا تزوجت المرأة وخافت أن يتزوج عليها زوجها يجب عليها لها ليس يجب لها أن تشترط شرطا قبل النكاح، تقول أقبل بنكاحي بشرط ألا يتزوج عليه، هذا شرط مقبول وصحيح. ما السبب؟ لأنك أنت أسقطت حقك فلا بأس، لك أن توافق ولك أن لا توافق. فإذا قبلت به فأنت أسقطت أمرا مباحا لك باختيارك. لكن إذا حصل زواج بعد ذلك ما الحكم؟ الأمر راجع إليها هي بالخيار، هي بالخيار، إن أرادت أن تمضي ذلك الزواج وإن لا تطلب فراقه، لأنك أخللت بشرط من شروط النكاح. وليس هذا الشرط بمحرم لا، وإنما سودة بنت زمعة رضي الله عنها أسقطت ليلتها وهي حق لها ووضعتها لعائشة، فلا بأس الإنسان يسقط حقه كالمرأة تسقط أيضا مما يعني زوجها يعني تسقط مثلا نفقتها تقول أنا الحمد لله أموري ميسورة ومعي راتب وعندي أموال أنا أحتاج رجل يسترني وأحصل من بعده على ذرية صالحة إن شاء الله، لا بس لا أريده ينفق علي، عندي بيت عندي عمارة عندي فيلا ما أحتاج يبني لي به وأشرط علي يسكن معي في بيتي، هذه أمور مباحة لأنه أسقط حقه أو أسقطت حقها لا بأس بذلك، المهم على الاتفاق. وأما وتزوج وتشرط عليه طلاق زوجته الأولى أو تشرط عليه طلاق زوجته الأخرى لا، أما الشرط يكون قبل النكاح لأن تشرط عليه أن لا تزوج هذا شرط معتبر ومباح وليس به شيء، وإذا تزوج يكون الخيار لها ليس الخيار لك، الخيار لا هي مشترطة، فإن قبلت وأمضت ذلك الزواج يعني أنها أسقطت ذلك الشرط لا بأس، وإلا تطلب منه الفرج لأنه أخل بشرط من شروط من الشروط التي اشترطت عليها اشترطت عليه حتى يمضي ذلك النكاح واستحل فرجها بتلك الشروط. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زواج الأسماء لا تغير الحقائق سواء مسيار أو مسفار أو سموه بأي اسم ما لنا فيه، كل زواج يجمع أركانه وشروطه فهو زواج صحيح. إذا كانت الزوجة خالية من الموانع ورضيت وكان وليها أيضا موجود وكان بينهما مهر والشهود وأعلن ذلك النكاح لا بأس، بعد ذلك من أراد أن يتنازل عن شيء له لا بأس، تتنازل عن المبيت تتنازل عن النفقة، فقد تنازلت سودة عن المبيت وتركت ليلتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلبس حتى أنه تقول لا تبت عندي وليلتي لزوجتك الأولى مثلا، لكن لا بأس من المرور في أي وقت من النهار أو من الليل فكذلك يعني الحرية متى ما أردت أن تأتي ومتى أردت أن تذهب. أريد رجلا إذا احتجت يقوم على رعايتي فالذهاب إلى المستشفى أو إحضار حاجياتي أو إلى آخره، أو الذهاب إلى المدرسة إذا كانت معلمة وليس معها أحد، فإذا اجتمع على أركانه وعلى شروطه على ما يتعلق بالنكاح من الإعلام لا بس، وأما زواج السر فلا، يكون سرا لا أحد يعلم به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح حتى يفرق بينه وبين السفاح، لما نرى رجل يدخل ويخرج إلى هذا البيت أما نتهمه، لكن لو أعلن ذلك النكاح هل نتهمه؟ انتهى الموضوع. طب لو حملت تلك المرأة ثم رأيناها حامل ونحن لا نعرف نكاح من أين عملت به؟ أما نتهمها بأنها زانية؟ لكن لو علمنا أنها تزوجت وأعلن ذلك النكاح هل نتهمها؟ إذن هذا فكل سواء سماه مسيار مسفار أي كلمة من أخرى ما يعني يضربونها في عقولهم، الأسماء لا تغير إذا اجتمعت الشروط وأعلن النكاح شرط الإعلام لا يكون ذلك النكاح سرا، حتى أن بعض النساء استغلت ذلك لأخذ مبالغ بعد ذلك تنكل وتتزوج غيره، ما تنكل وتتزوج غيره وتواعد هذا ليلة وتواعد هذا ليلة وتواعد هذا ليلة، فلم خطير. لكن لو أعلن النكاح وعرف الناس فقد تتنازل عن ليلة ولا نصف. هذا هو الفرق بين الزواج الصحيح والزواج المحرم. وأما الأسماء ما تغير فيه. وقد ترضى المرأة الآن بربع رجل، يعني رجل معه ثلاث، ترضى بأن تكون الرابعة. العوانس كثيرة، وإنما تريد رجلا يسترها، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وقد تطلب الذرية، قد تطلب الأولاد.
على سنة مسلم على سنة من
يسر. نعم قلناه. ما هو ذكر فيه وجه السم الرجل؟
قال معناه أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر لمالك البيع استرده فأنا أشتريه بأكثر، أو يقول المستام رده لأبيعك خيرا منه بثمنه ومثله بأرخص منه،
مثله أو أفضل منه بأقل منه ثمنا.
قال الحافظ ليس المراد الصوم في السلعة التي تباع في السوق بالمزايدة، فهذه لا تحرم، لا تحرم بالاتفاق.
نعم المزايدة ما تحرم، الصوم هذا كما ذكرنا لا بأس أن تزيد، لا بأس أن تزيد في الصوم، وإنما المنهي عنه بعد الاتفاق، بعد أن تقف ووقف الصوم على فلان تأتي وتقول لا تبعها أنا أزيدك فيها كذا، أو لا تشتريها للمشتري، لا تشتريها أنا أعطيك مثلها أو أعطيها منها بأقل منها، هذا هو الصوم المنهي عنه. وأما في باب المجاهدات لا، ليس فيه نهي، هذا هو المقصود.
قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد.
اللي بعد.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتكعهما ولا تبعهما إلا جميعا، رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة بن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.
شاهدين الحديثين، الحديث شاهد للحديث الأول، وفيه دلالة على بيع المماليك، وأنه لا يفرق بين الأقارب كالولد وأمه وكالأخ وأخيه أو الولد وأبيه وهكذا، إنما يباع مجتمعين. لكن إذا كان كل واحد منهما يعتمد على نفسه فلا بأس، وأما صغارا وهذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا فلا يفرق بينهما، وفيه وعيد شديد على من فرق بينهما.
قال ما يخرج من الحديثين الحديث رقم يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من الرقاء، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو إزالة الملك بغيره،
أو إزالة الملك يعني كالهبة مثلا أو العتق، عتق واحد وواحد لا وفرق بينهما، المهم التفريق بأي شيء كان لا يفرق بينهما.
عموم الحديث يفيد تحريم التفريق بينهما ولو بعد البلوغ. قال في شرح الإقناع يحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع أو قسمة أو هبة أو نحوها ولو بعد البلوغ، لعموم حديث أبي أيوب فألحقوا ذوي الأرحام بالوالدة والولد.
فألحقوا
ذوي الأرحام بالوالدة والولد. وبعض العلماء قصر تحريم التفريق على ما في النص ولم يعده إلى غيره.
ولم يعده إلى غيره. ولم يعده الآن لم يعده إلى غيره وإنما اقتصر على الوالدة وأمها. أيوه.
الحديث رقم يفيد عدم صحة العقد الذي تضمن التفريق، فإن علي رضي الله عنه باع الغلامين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بردهما ولم يعتذر البيع. استثنى العلماء العتق وافتداء الأسير فأجاز التفريق فيهما. قال في شرح الإقناع: إلا بعتق فيجوز عتق أحدهما دون الآخر، أو افتداء أسير مسلم بكافر فيجوز التفريق بينهما للضرورة.
لكن إذا احتاج يعني الإنسان ما يحتاج إلى ذوي رحمه مثلا لا بأس، لكن عدم التفريق أولى. عدم التفريق إذا كان ليس بعد البلوغ المباشرة مثلا، وإنما كبر واعتمد على نفسه، كبر واعتمد على نفسه وليس بحاجة إلى الآخر. الله أعلم. وأما البيع إذا بيع فلا يصح البيع، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: أدركهما. والغلامين يعني صغيرين، غلام يعني صغير ما بلغ مبلغ الرجال الذي يعتمد على نفسه.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.
أورد رحمه الله تعالى حديث أنس في الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم عندما غلت الأسعار، فالأسعار قد تغلى من الله سبحانه وتعالى، إما لقلة المحصول وعدم توفر البضائع فقد وكثرة الطلب عليها قد تغلى، وهذا لا يكون فيه تسعيرا لأنه يضر بالتجار. ولما طلب من رسول صلى الله عليه وسلم قال: المسحر هو الله، كل شيء من الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الباسط القابض الرازق، هذه صفات لله سبحانه وتعالى، لأنه ما ورد في القرآن إلا بمجيئها عن الفعل، يبسط يقبض، هذه من الأفعال. وإن كان عدتهم البعض لأن فيها أل أنها من الأسماء، النصيحة أنها أفعال. فهو الذي يسحر، وإنما عندما يكون جشع التجار يزيد لابد من تدخل ولي الأمر. إذا كان جشعا والسلع كثيرة ثم احتكرت ثم منعت لولي الأمر أن يتدخل في إزالة جشع التجار بأي طريقة كانت، كما تفعل هذه الدولة بالمشاركة فيما يدفع عليها من جمارك أو ما إلى ذلك حتى تكون السلع رخيصة، ويساعدون التجار أيضا بدفع جزء منها. وأما عند قلتها هذا من الله سبحانه وتعالى، وجد الأراضي وعدم وجود المحصول وغل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى لا ألقى في ذمتي مظلمة لأحد، يعني أن مظلمة التجار تكون عليهم غالية ثم نأتي بتفعيلها بأقل، وهذا لا يجوز. وإن كان الأمر من جشع التجار يجب عليه ولي الأمر يتدخل ويرعى مصالح الناس.
قال رحمه الله: إذا كان تحديد السعر على الناس ظلما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالحكومات التي تدعي الإسلام وتسلب أموال الرعية باسم الاشتراكية وتعميم موارد رزقهم، ثم ترهقهم بالضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية التي ألحقت الفقر والفاقت المستهلكين من رعاياهم، ومع هذا لم تزدهم هذه الأعمال إلا فقرا وديونا واستعمارا للدول الغنية. قال ابن القيم: التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمى ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه أو منعهم مما أباح لهم فهو حرام، وإذا تضمى العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعارضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. وجماع
هذا الجشع، إذا كان فيه جشع يبقى لولي الأمر أن يتدخل بأي طريقة كانت حتى تخف على سعرنا.
وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم بتسعير العدل، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: قال الشيخ الذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكره ابن القيم من أن التسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو عدل جائز.
ما تكلم على الصفات قابض الباسط. بس يمكن يعني هذه ثمن السعر، هذه ثمن السعر.
يقول القابض والأرزاق المضيق بحكمته وعدله، الباسط والأرزاق والموسع فيها بحكمته وفضله، مثل هذه الأسماء المتقابلة معانيها لا ينبغي أن يوصف الله تعالى بها إلا مقرونا أحد الوصفين بالآخر، لأن الكمال المطلق ضمن اجتماع الوصفين معا.
وأدى ما ضمن الأسماء كان في القرآن ما وردت إلا يبسط يقبض، ولعلها أمين من الله. نعم، ولعل أيضا يكون يعني الاسم لأنه قال إن الله هو الباسط القابض. نعم.
قال رحمه الله:
على كل من كنا وإن كانت أسماء فيها تتضمن الصفات. قال هذه من الأسماء المتقابلة أنه لا يذكر أحدهما إلا الذكر الآخر حتى يكون الكمال. نعم.
قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم.
الاحتكار هو أخذ السلع وخزنها حتى تغلى ثم أخرجها للناس وبيعها بغلاء، يعني ينزل إلى السوق ثم يجلب تلك البضائع ثم تقل من السوق فيرتفع سعرها، وهذا منهي عنه ولا يجوز. وإذا وعلى ولي الأمر أن يتابع ذلك الأمر إذا كان موجود من يفعل ذلك يقلل السلع، لأن السلع إذا كانت في السوق متوفرة كان سعرها مقبول، وأما إذا قلت في السوق والبحث عنها شديد يزيد سعرها، وهذا هو احتكار المنهي عنه، كما فعلوا قبل فترة في الحبوب، وصل الكيس ب 300 أو 300 وفوق، فأصبحوا ماذا يعملون؟ يعني يأتي الرجل إلى صاحب تلك الحبوب ويجمع ما عنده كاملا ثم تخزن، فعندما قل قل العرض وازداد الطلب ارتفعت الأسعار، فكان يخرجونها من مخازنهم بدل الاشتراء ب 120 أو 130 يبيعها ب 300 أو 350، وهذا ما يجوز لنا، وإنما دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض، هذا هو الاحتكار، وهو جمع السلع من السوق وخزنها حتى تقل بالسوق ثم والطلب يزداد عليها ثم يخرجها بعد أن ترتفع ثم يبيعها، كما فعلوا في أزمة الإسمنت وأزمة الحديد، وصل الطن فوق 6000 ووصل وما لقي وما وجد، وكذلك والمصانع تنتج نفس الإنتاج، لكن كانت الشائعات وتخزين تلك المواد وخلو الأسواق منها زادت أسعارها، وكذلك الإسمنت وكذلك الأرز وما ذلك السعر الفاحش، مع العلم أن الدولة وضعت عليه معونات هو الحليب، وإنما جشع السجار والذي عمل ذلك وزاد الأسعار، أو أن ما زاد الأسعار إنما قلت الموارد ومواطن الإنتاج وكثر الطلب، وهذا هو الاحتكار، يعني أنه يحجز السلع ويجمعها من السوق والطلب عليها كثير وتكون والعرض قليل فتزداد الأسعار ثم بعد ذلك يبيعها بزيادة ويكون متسببا في غلاء الأسعار.
ولقد قسم العلماء الاحتكار إلى نوعين، أحدهما محرم وهو الاحتكار في قوت الآدميين كما روى الأكرم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام، وهذا النوع هو المراد من الحديث لأن صاحبه خاطئ أي عاصم
أهل، يعني أن الأشياء المطلوبة أي أنواع الأطعمة الأرز الحليب السكر الأشياء المستهلكة هذا يحرم احتكار وحتى تزيد السلع.
الثاني جائز وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها كالأذم والزيت والعسل والثياب والحيوان وعلف البهائم ونحو ذلك.
ايش يقول؟
محرم وجائز.
طيب المحرم ايش الجائز ايش؟
وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها.
لا تعم الحاجة إليها، الزيت كل الناس يحتاجونه.
والعنف
كل الناس يحتاجونه أيضا لدوابهم. والأذن كل إنسان يحتاج إلى إدامة إما سمك أو ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم نعم الإدام القلب، فهو جمع أذن، إدام جمعه أذن، فالأذن مما يحتاج الناس إليه، كل الناس تحتاج إلى إدام، لعله الجاهل احتكاره الذي لا يحتاجونه الناس دائما مثلا كالعقارات مثلا او الذهب مثلا او شيء ما كل واحد يحتاجه انما يحتاجه البعض، ولو شريت الان ذهبا كثيرا ثم وضعته حتى يغلى سعره ثم ابيعه او قطعه ارض، كل ما وجدت رجلا يبيع ارضه اشتريته، واما فيما يحتاجه الناس من الاذن والزيت والاعناق ما إلى ذلك هذه لا تحتكر. هذا قال قلمين، يقول قلمين ولا ذكره من قوله رحمه الله.
قسم العلماء الاحتكار إلى نوعين، أحدهما محرم وهو الاحتكار في قوت الآدميين لما روى الأكرم عن أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام. الثاني جائز وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها كالأذن والزيت والعسل والثياب والحيوان وعلف البهائم ونحو ذلك.
غير شيء هذا خلاص. كل الناس تحتاج إلى هذا، إلى الدعم والزيت والعلف والعسل. سيعد التلف ذا الخضروات البقوليات واللحوم، أن اللحوم الطازجة غير اللحوم المثلجة، وهذا له سعر وهذا له سعر، ما في احتكار. سبحان الله. ايش بعده؟
لا تصابوا بالإبل.